بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم حول الوجوه التي يمكن أن تذكر بصدد علاج التعارض بين صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على حصر وجوب الخمس بالغنائم، وبين الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الخمس في الأصناف الأخرى غير الغنائم. الوجوه التي ذكرت أو يمكن أن تذكر لعلاج هذا التعارض سبعة، حسب ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. بعضها على نحو الجمع العرفي، دعوى الجمع العرفي بين الطرفين، وبعضها نفي لحجية هذه الصحيحة رغم صحة سندها، وبعضها تطبيق لبعض وجوه الترجيح بعد الاعتراف بعدم وجود جمع عرفي والاعتراف بشمول أدلة الحجية لكل من طرفي التعارض بطبعه الأولي، فلا بد من تطبيق موازين الترجيح في التعارض المستقر. قلنا إن الوجه الأول عبارة عن احتمال أن يكون المراد بالغنائم في صحيحة عبد الله بن سنان مو غنائم الحرب فحسب، بل كل الغنائم، كل فائدة. وهذا الوجه أستاذنا الشهيد ناقشه. كان الوجه الثاني عبارة عن دعوى التقييد لأن صحيحة ابن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان، تدل على الحصر، حصر وجوب الخمس بالغنائم دلالة إطلاقية، لأن هذا الحصر بمعنى نفي وجوب الخمس عن غير الغنائم يستفاد من إطلاق المستثنى منه، كأنه قال بأنه لا يجب الخمس في شيء على نحو الإطلاق إلا في الغنائم. خب، ما المراد بالمستثنى منه؟ المراد هو كل شيء سوى الأمور الأخرى الستة، الأصناف الأخرى الستة مما دل فيها الأدلة الأخرى على وجوب الخمس فيها، أو الأشياء الأخرى التي أصلا ليس فيها ربح نهائيا، وهي قد تكون بالمئات بالألوف كل الأشياء. فلا خمس، لا يجب الخمس في شيء إلا الغنيمة حسب مدلول صحيحة عبد الله بن سنان. إذن فدلالة هذه الصحيحة على نفي وجوب الخمس عن الأصناف الأخرى غير الغنيمة دلالة إطلاقية. قابلة للتقييد، فنقيدها بالأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأصناف الستة الأخرى غير الغنائم. هذا هو الوجه الثاني. بالأمس ذكرنا مناقشة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن يبدو أنه ما اتضح كلش، فاليوم نعيد بيان المناقشة التي ذكرها أستاذنا الشهيد في هذا الوجه الثاني. طبعا مناقشتان، المناقشة الأولى التي لعلها لم تتضح أو لعل كان في بياني خلل، فلهذا الآن أعيد البيان، أنه يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذا الحاصر الذي قيل بأنه استفيد من إطلاق المستثنى جاء لغرض ما يتوقع أن يكون مشمولا لوجوب الخمس. هذا الحديث يريد أن ينبه على أن الخمس في الغنيمة خاصة وليس في الخصال الستة الأخرى، الأمور الستة الأخرى. هذا هو الغرض من هذا الإطلاق. صحيح أنه بالدلالة الإطلاقية، طبعا شفت في بعض المصادر يشبه هذه الدلالة الإطلاقية في الآية، وأنه قابل للحسب هذا الوجه، يقول قابل للتقييد، يشبهه بالحصر الوارد في بعض أدلة مبطلات الصوم. لا شيء على الصائم إذا اجتنب ثلاث، مثلا الاكل والشرب والجماع، هذا يحصر مبطلات الصوم بهذه الثلاثه. فهذا الحصر كيف نجمع بينه وبين الادله الاخرى الداله على ان هناك امور اخرى مبطله للصوم؟ هناك هم قالوا بهذا الكلام، قالوا بانه الدلاله على الحصر دلالة إطلاقية بإطلاق المستثنى منه، فنقيد إطلاق المستثنى منه بالأدلة التي دلت على مبطلية الأمور الأخرى للصوم. على كل حال أستاذنا الشهيد ناقش هذا الوجه في المناقشة الأولى بأن هذا إطلاق الدال على الحصر، الحصر المستفاد من إطلاق المستثنى ما الغرض منه؟ ما الداعي؟ ما هو الغرض من هذا الحصر المستفاد من الإطلاق؟ ليس الغرض منه نفي وجوب الخمس عن كل شيء حتى الأشياء التي لا فائدة ولا ربح فيها، فهذه واضحة أنه لا خمس فيها. الغرض في هذا الحصر نفي الأمور الخمسة، الخصال الخمسة ما عدا الغنيمة. إذا نيجي الآية هاي الرواية تريد أن تنفيها، تلك الأمور الستة الأخرى، كالكنز والغوص أرباح المكاسب وغيرها من الأمور الستة هي الغرض بهذا الحصر، لأنها هي التي يتوقع أن يكون فيها خمس. فهذه صحيحة ابن سنان تنفي الخمس عن هذه، تنفي الغرض من هذا الحصر نفي الخمس عن هذه الستة لا عن الأشياء الأخرى التي أصلا لا ربح فيها. وعليه فما دل على وجوب الخمس في تلك الأمور الستة تعارض هذا المدلول الإطلاقي، ولا يمكنها أن تقيد هذا الإطلاق، لأن ها لو قيدت هذا الإطلاق لم يتبقى شيء من هذا الإطلاق سوى ما لا أهمية فيه، سوى ما هو خارج عن غرضه. إذا قيدنا هذا الإطلاق بالأدلة الدالة على وجوب الخمس في الستة الأخرى، إيش يبقى لهذا الإطلاق؟ يبقى نفي الخمس عن الأشياء التي أصلا لا ربح فيها، لا فائدة فيها. هذه بعد يبقى هذا الصحيحة، هذا الإطلاق، هذا الحصر خالي عن الغرض الأصلي مالته. فهنا أنا الكلام الذي ذكرت بالأمس حيث شبهت كونه آبيا عن التخصيص عن التقييد، شبهته بمثل تقييد أكرم مثلا العالم بما يخرج أكرم الفقير بما يخرج الفقير العادل، وقلت بأنه هذا أولى بهذا الحكم. هذا الكلام أرفع إيدي عنه، لأن ما نحن فيه الحكم الوارد في المستثنى منه نفي الخمس مو ثبوت الخمس، لا خمسة إلا على الغنائم حسب التعبير الوارد في صحة عبد الله بن سنان. وبل هذه الأمور الستة ليست أولى بعدم الخمس، ليست أولى بهذا الحكم الوارد في المستثامن، وإنما أولى بالعكسي، أولى بالحكم بوجوب الخمس مو أولى بالحكم بعدم وجوب الخمس. يعني الخطأ الذي كان في كلامي بالأمس هو أنه تلك القاعدة التي في علم الأصول طارحينها من أنه بالتقييد لا يمكن أن نخرج الفرد الأولى بالحكم. يقصد بهذا الكلام شنو؟ أنه لا يمكن بالتقييد أن نخرج الفرد الأولى بالحكم الوارد في ذلك الإطلاق. أفرضوا مثلا من يقول أكرم الفقير، يا فقير أولى بالإكرام، الفقير العادل أولى بالإكرام من الفقير الفاسق، فيمكن لا يمكن أن نخرج من هذا الإطلاق العادل بالتقييد، لأن العادل أولى بالإكرام من الفاسق. إذا خرج العادل لازم الفاسق أن يطلع بالأولى، يعني العادل إذا خرج طبعا يعني العادل أولى بوجوب الإكرام من الفاسق. فهناك تجي تلك القاعدة الأصولية من أنه لا يمكن أن نخرج من تحت حكم مطلقين نخرج الفرد الأولى بذلك الحكم. أما فيما نحن فيه فالحكم الوارد في المطلق شنو؟ عدم الخمس، مو الخمس، نفي الخمس، لا خمسة إلا في الغنائم حسب ما جاء في صحيحة ابن مسلم، صحيحة عبد الله ابن مسلم. وهذا الحكم أولى بالخمسة بالأمور الستة، لا الأمور الستة إنما هي أولى بوجوب الخمس مو أولى بعدم وجوب الخمس. إذن ذيك القاعدة المطروحة في علم الأصول من أنه لا يمكن أن نطبق التقييد على فرد أولى بالحكم الوارد في ذلك المطلق، هذه القاعدة ما تنطبق على محل كلامنا. فأنا أرفع إيدي عما ذكرته بالأمس في وجه عدم إمكان التقييد، في وجه كون هذا المطلق أبي عن التقييد.
الغلال في المعنى ما راح نحتاج وجهه، أنه نرجع إلى الغلال هو كل غني لا تنقص فقط، يعني فقط في قضية الاختصاص بالحرب تدخل ضمن الغنائم الموجودة. هو موافق لكلامه الآن الفكر أنه لا خمس إلا في الغنائم، الغاز غنيمة،
هذا وجه آخر من وجوه الجمع بين الطرفين. هذا الوجه الأول اللي قرأناه،
هذا الوجه
الأول أكملناه وناقشناه بنحو آخر. الآن إحنا كلامنا في الوجه الثاني للجمع لحل التعارض. الوجه الثاني لحل التعارض ما يقول بأن المراد بالغنائم في صحيحة عبد الله بن سنان يشمل الأمور الأخرى، ما يختص بغنائم الحرب. لا، هذا الوجه الثاني لا يقول هكذا. هذا الوجه الثاني يعترف بأن ظاهر كلمة الغنائم في صحيحة عبد الله بن سنان هو غنائم الحرب، خصوص غنائم الحرب، فيحصل الحصر ظاهر في الحصر. لكن هذا الظهور في الحصر لا ينبع من إلا، وإنما ينبع من إطلاق المستثنى منه. هذا الوجه الثاني هكذا يقول، يحل التعارض بهذه الطريقة، يقول بأنه صحيح أن هذا ظاهر في الحصر وظاهر في نفي وجوب الخمس عن الأمور الستة الأخرى غير غنائم الحرب، هذا يعترف به. ولكن مع ذلك يقول هذا الظهور منين جاي؟ هذا الظهور جاي من إطلاق المستثنى منه، ليس ظهورا تصريحيا، وإنما ظهورا ناشئ من إطلاق، وهذا الإطلاق قابل للتقييد، الإطلاق والمستثنى منه قابل للتقييد. خب، ما هو الحكم المطروح في المستثنى منه؟ هو الوجوب أو عدم الوجوب؟ هو عدم الوجوب، لا خمسة حسب هذا الحصر الوارد في صحيحة ابن سنان. يقول لا خمسة إلا في الغنائم، بالنسبة إلى الغنائم حكمه إيجابي، يعني يجب فيه الخمس، ولكن بالنسبة إلى نفي الخمس عن الأمور الأخرى يكون بالحكم فيها وعدم الخمس، ينفي الخمس. ها، نفي الخمس فيه إطلاق، يعني لا خمسة في شيء مطلقا إلا غنائم الحرب، هكذا بحسب اعتراف صاحب هذا الوجه بأن المراد من الغنائم غنائم الحرب. إذا رجعنا إلى أنه لا، الغنائم المراد من الغنائم ما يختص بهذا، هذا يرجع إلى الوجه الأول السابق. إحنا الآن قاعد نتكلم في الوجه الثاني، الوجه الثاني لعلاج التعارض يقول بأننا نعترف بأن هذه الرواية تدل على حصر الوجوب الخمس بغنائم الحرب، وظاهر الغنائم غنائم الحرب، ونحتفظ بهذا الظهور، هذا الظهور من إطلاق به، وإنما نقول بأنه نفي وجوب الخمس عن الأمور الأخرى، عن الغوص والكنز وما شابه، بمن يفهم من هذه الرواية، من هذا الصحيحة، بإطلاق، بدلالة إطلاقية للمستثنى منه. المستثنى منه وهو قوله لا خمسة، أي لا خمسة في شيء، هذا بإطلاقية يدل على نفي الخمس عن كل الأشياء، ومن جملتها بالإطلاق الغوص والكنز وأرباح المكاسب وغير ذلك من الأمور الستة. إذن ما دام أن هذه الدلالة على نفي الخمس عن هذه الأمور الستة دلالة إطلاقية، إذن فهي قابلة للتقييد. نقيدها بمن؟ نقيدها بالأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص، ووجوب الخمس في الكنز، ووجوب الخمس في أرباح المكاسب، إلى غير ذلك من هذه الأمور الستة الأخرى، غير غنائم الحرب عدا غنائم الحرب. هذا بيان الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني شنو الرد عليه؟ الرد عليه أن هذا الإطلاق أبي عن التخصيص. ليش أبي عن التخصيص؟ بالأمس ذكرت طبقت قاعدة أصولية لبيان وجه الإباء عن التقييد هذا، ولكن اليوم أرفع إيدي عن ذاك البيان. الأمس دققت في تقرير بحث أستاذنا الشهيد، وجدت بأنه ما يريد يتمسك بذيك القاعدة الأصولية، وإنما يقول بأن هذا الإطلاق أبي عن هذا التقييد، عن التقييد بأدلة وجوب الخمس في المعادن، وجوب الخمس في الغوص، وجوب الخمس في الكنز. هذا الإطلاق أبي عن التقييد بتلك الأدلة. ليش؟ لأنه الغرض من هذا الإطلاق الدال على نفي وجوب الخمس عن الأمور الستة هو نفي الخمس عن الأمور الستة، مو نفي الخمس، ليس الغرض منه هو نفي الخمس عن جميع الأشياء، حتى الأشياء التي لا فائدة ولا نفع ولا ربح فيها. الغرض الأهم من هذا الحصر المستفاد من الإطلاق هو نفي الخمس عن تلك الأمور الستة التي يتوقع فيها وجوب الخمس، تلك الأمور الستة التي يتوقع فيها وجوب الخمس. هذه الرواية تريد أن تنفي الخمس عنها. الغرض من هذا الحصر هذا. فإذا قيدناه أخرجنا بالتقييد، أخرجنا تلك الأمور الستة، إيش يبقى؟ إيش يبقى الشيء الذي خارج عن غرضه؟ فهذا يعني أن هذا الإطلاق الدال على الحاصر أبي عن تقييده بمن؟ بما دل على وجوب الخمس في تلك الأمور الستة. لأننا إذا أخرجنا من هذا الإطلاق تلك الأمور الستة انتفى الغرض من هذا الإطلاق، انتفى الغرض من هذا الحاصر. إذن فبهذا البيان يقول أستاذنا الشهيد أن هذا الإطلاق أبي عن الآب عن التقييد، هذا الإطلاق آب عن التقييد، ببيان أننا لو قيدناه لانتفى الغرض من هذا الإطلاق، لأن الغرض من هذا الإطلاق التأكيد على نفي وجوب الخمس عما يتوقع أن يكون فيه الخمس، يعني تلك الأمور الستة. هذه الرواية تريد أن تؤكد عدم وجوب الخمس في تلك الأمور الستة. إذا تلك الأمور الستة أخرجناها بالتقييد، إيش يبقى؟ ينتفي الغرض من هذا الإطلاق الدال على الحصر. هذا الحصر المستفاد من الإطلاق الغرض منه عدم وجوب الخمس في تلك الأمور الستة التي يتوقع أن يكون أن يجب فيها الخمس. إذا هذا أخرجناه ما يبقى شيء. هذا هو بيان أستاذنا الشهيد لكون هذا الإطلاق آبيا عن التقييد. ولكن ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على أنه لا يعبى عن التقييد بكل واحد واحد من تلك الأمور الستة، وإنما يعبى عن التقييد بمجموعة تلك الأمور الستة، لأنه بالإمكان أن نقيد هذا الإطلاق فقط بما دل على الوجوب الخمس في المعادن. إذا غضضنا النظر عن باقي الأمور الستة من المعقول أن نقيد نقول هذا المستثنى من يدل على عدم وجوب الخمس في كل الأمور الستة ما عدا شنو بالتقييد. بالتقييد نعرف أنه ما عدا الغوص، إذا أخذنا دليل الغوص فقط أو إذا أخذنا دليل المعادن فقط، نقيد بدليل المعادن فقط، بواحد من هذه معقول أن نقيد، ولكن بالمجموع من حيث المجموع ما ممكن لأنه ينتفي الغرض. إذا واحد أخرجنا الغرض ما ينتفي، يبقى يدل على نفي وجوب الخمس عن البقية. ولكن إذا قيدنا هذا الإطلاق الدال على الحاصر، لو قيدناه بكل الأمور الستة يعني بمجموع ما دل على وجوب الخمس في المعادن وما دل على وجوب الخمس في الكنز وما دل على وجوب الخمس في الغوص وأرباح المكاسب ولكل الأمور الستة الأخرى، بعد ما يبقى شيء لغرض الذي كان يهدف إليه هذا الإطلاق، هذا الحصف المستفاد من الإطلاق. أما كل واحد من تلك لو قطعنا النظر عن البقية لا يأبى عن التقييد، يصير يقيد. وعليه فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه هنا في الحقيقة التعارض يصير ثلاثي، والتعارض يصير ثلاثي، وهو أنه من ناحية هذا الدليل الدال على الحصر، من ناحية أخرى من الطرف الآخر هو كل واحد من تلك الأدلة الدالة على وجوب الخمس في كل واحد من تلك الأمور الستة، والطرف الآخر باقل الموارد، يعني أنه ما دل على وجوب الخمس في المعادن مثلا فيه دلالة على تكذيب أحد أمرين، مو تكذيب شيء واحد، مو طرف التعارض كل واحد يكذب الآخر. هذا الدليل على مثلا على وجوب الخمس في المعادن يكذب من؟ يكذب إما إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان، وإما دلالة باقي الأدلة الدالة على وجوب بقية الستة، وجوب الخمس في بقية الستة، فيصير التعارض بهذا النحو. وهذا التعارض لا يمكن حله بالتقييد، ليش؟ لأنه هذا الإطلاق آب عن التقييد بكل الأدلة، وإن كان غير آبي عن التقييد بواحد منها، ولكن آب عن التقييد بكل تلك الأدلة. إذا بس بواحد نقيد ما يخالف، لكن التعارض يبقى مع الآخرين، يعني باقي إذا واحد اثنين أخرجت بالتقييد يبقى التعارض قائما بين إطلاق صيحة ابن سنان وبين أدلة باقي الستة، التعارض ما ينحل. هذا بالأولى بعد هذا أن الستة يبقى طرفا، تبقى طرفا للتعارض. أنت قيدت بشيء خارج عن هذه الستة، ذاك خرج، ذاك انتفى تعارض ذاك مع صيحة ابن سنان. نقيد نقيد بقدره, هم مو نقيد بقدر الكل. إذا بس واحد نقيد يحصل التقييد, لكن ما ينتهي التعارض مع الباقي. التقييد مع الستة, عفوا التعارض مع الستة لا يعالج بتقييد واحد آخر خارج عن الستة, يبقى التعارض مع الستة. التعارض مع الستة ما يعالج بهذا. هب أنك وجدت شيئا خارجا عن هذه الستة تقيد به إطلاق صحيحة علي بن صحيحة عبد الله بن سنان, ولكن تعارض صحيحة علي بن مازيار مع هذه أمور الستة إيش تسوي له؟ يبقى تعارض قائمة, هذا تعارض ما يعالج. فإذا هذا العلاج غير تام, هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه من أنه أساسا الدلالة على الحاصل يكون بكلمات خاصة مو بس بالإطلاق. إذا كان بس بالإطلاق خب لقائلا أن يقول بأن هذا الإطلاق نقيده, ولكن هذا الحاصل يستفاد من كلمة خاصة الموجودة في هذه الرواية, وإن كانت كلمة خاصة غير موجودة في الرواية الأخرى التي بنفس هذا المضمون. ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان توجد كلمة خاصة, فيدل على الخاص بالصراحة مو بالإطلاق حتى نقيده. هذا هو الرد الثاني. الوجه الثالث, هذان الوجهان اللذان ذكرناهما مع مناقشتهما هما بصدد دعوى العلاج العرفي, شو يسموه الوجه الجمع العرفي, الوجه الجمع العرفي. ولكن الوجه الثالث والرابع والخامس, الثلاثة القادمة هذن الثلاثة بصدد نفي الحجية عن صحيحة عبد الله بن سنان رغم كون سندها صحيحا نحاول في الوجوه الثلاثة, في الوجه الثالث والرابع والخامس, أن ننفي الحجية عن هذه الرواية. الوجه الثالث يقول بأن هذه الرواية قطعية البطلان, يعني ظهوره باطل قطعا, ليس مرادا قطعا, فليس فغير مشمول لأدلة الحجية, لأن أدلة الحجية إنما تجعل السند صحيحا وتجعل السند حجة فيما إذا كان المدلول غير قطعي البطلان. هنا المدلول قطعي البطلان. لماذا المدلول قطعي البطلان؟ للإجماع الذي يكون بلي لعله فوق الإجماع, يعني ضرورة الفقهية أو ضرورة عند الشيعة طبعا, أن الخمس لا يختص بالغنائم الحرب, بل الخمس يشمل الأمور الأخرى على اختلافات يسيرة طبعا في الأمور الستة الأخرى. ولكن على وجه الإجمال أكو بل ارتكاز متشرعي, أكو إجماع بين الشيعة طبعا, مو الشيعة والسنة, لأن السنة يجعلون الخمس مختصا بغنائم الحرب, ولكن علماء الشيعة يبنون يجمعون بل لعله ضرورة الفقهية الشيعية عندهم, ضرورة المذهب عندهم, أنه لا يختص الخمس بغنائم الحرب. إذن فمدلول صحيحة عبد الله بن سنان قطعي البطلان. وما يقال عادة في جملة من أدلة الإجماع مما يتمسك فيها بالإجماع, يقال فيها بأنه هذا إجماع مدركي, وبما أن المدرك موجود لدينا وهذا الإجماع ناشئ من ذلك المدرك، فذلك المدرك لا بد وأن نلحظه مدى صحة ذلك المدرك. فإذا كان ذلك المدرك قابلا للنقاش بعد هذا الإجماع ما يفيدنا، لأن هذا الإجماع مستند إلى ذلك المدرك، وذلك المدرك إذا كان قابلا للنقاش بعد هذا الإجماع لا يفيدنا شيئا. هذا الكلام هنا لا ينفع. ليش؟ لأنه هذا الإجماع هنا قطعي، ومو فقط إجماع علماء، حتى ارتكاز المتشرعي، يعني من واضحات مذهب الشيعة، من واضحات مذهب الشيعة أنه لا يختص الخمس بغنائم الحرب، هذه من مسلمات مذهب الشيعة. فلا يمكن القول بأنه الأدلة اللفظية الموجودة نناقشها مثلا بتقييدا بشيء من هذا القبيل، فعندئذ إذا ناقشنا المدرك بعد لا قيمة للإجماع. ما يمكن هذا الكلام في مثل هذا الإجماع. في الإجماع الذي يكون قابل لمناقشة المدرك ورفع اليد، وقابل لرفع اليد حتى عن الإجماع، معقول. لكن هنا لا يمكن رفع اليد عن هذا الإجماع بمناقشة المدرك، لأنه هذا الإجماع مو بس إجماع بين العلماء، هذا ارتكاز متشرعي عام يكاد يكون من الضروريات ومن المسلمات. فإذا يبدو أن هذا الوجه تام لرفع اليد عن حجية صحيحة عبد الله بن سنان. فهذا الوجه الذي بعده مشابه لهذا الوجه، بأنه نقول بقطعية بأن تلك الأدلة المعارضة ليس قطعية الصحة على وجه الإجمال، متواترة بالتواتر الإجمالي. يعني تارة نقول أن هذا باطل قطعا، وتارة نقول بأن تلك صحيح قطعا. فهذا وجهان يصير. الوجه الثالث يقول بأن صحيحة عبد الله بن سنان باطل قطعا، والوجه الرابع يقول بأن تلك الأدلة المعارضة صحيحة قطعا بالتواتر الإجمالي. وهذا ما يأتي شرحه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.